لو جل ليل كالقمر.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء وأحرص على أن نعرض من الموضوعات ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا، وانتقاء هذه الموضوعات هو منكم وإليكم، فبعض اقتراحاتكم ورسائلكم يكون لها الأثر في اختيار بعض الموضوعات، لأن من الحكمة أن يتحدث الإنسان حسب حاجة من يستمعون إليه. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وألف رسالته العظيمة مسائل الجاهلية، وذكر قرابة 130 مسألة، جاء بعض المؤلفين وقالوا لا بد من إكمالها فزادوها، بعضهم زادها إلى 200، ثم جاء آخرون زادوها أكثر. لا شك أن ما زادوه هو من مسائل الجاهلية، لكنهم لم ينتبهوا إلى معنى دقيق أراده الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة. الشيخ محمد رحمه الله لم يكن يؤلف كتابا أكاديميا حتى يحصي مسائل الجاهلية التي وقعت في الجاهلية، إنما أراد أن يقول مسائل الجاهلية الواقعة في عصرنا، فعد هذه المسائل. ولذلك ألفت رسالة في إحدى الجامعات، ووجدوا أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب كانت واقعة في عصره. إذن هو كالطبيب الماهر عندما يجرى فحص عن المريض وتخرج نتائج التحليل، قد تكون الأمراض كثيرة لكن يذكر من الأمراض ما في هذا المريض بالذات. فمثلا يعرف في الحساسية أنها تزيد على 100 نوع، أي أسبابها أكثر من 100 سبب. فعندما يفحص المريض البعض يكون عنده سبب واحد، من سبب واحد أو من سببين أو من 10، ما يمكن يقال لهذا المريض أن كل أنواع أو أسباب الحساسية متوافرة. أردت أن أصل إلى أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان يؤلف لواقعه، ولذلك نجحت دعوته. بينما جاء آخرون وبدأوا يؤلفون كتبا ينتهون من تأليفها لا يقرؤون حتى هم، لأن مجرد تأليف النظري. ولذلك من الحكمة أننا إذا ألقينا موضوعا أو حضرنا لموضوع معين أن نكون حسب حاجة الناس. ولذلك إشارة الشيخ في مقدمته حفظه الله وإياه عندما قال إنه موضوع إيماني عقدي تربوي، أقول صحيح، بل هو موضوع إيماني عقدي تربوي علمي تدبري دعوي. اخترنا له هذا العنوان الذي هو اعطوها وتوكل، وهذا أصل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكر في رواية الترمذي وعن عمرو بن أمية الدهلي أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال جاء رجل، سمعت أنس بن مالك يقول جاء رجل قال رجل يا رسول الله، نعم، وقد جاء بلا قطع، أأعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل، التوكل وحده بدون عمل ما ينفع. وهذا الحديث ذكر بعض العلماء وإن كان حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن فيه ضعفا، لكن ورد حديث آخر عن عم ابن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث كما عند الترمذي أيضا، وقد حسنه بعض العلماء وصححه ابن حبان وحسنه غيره. فالشاهد أن الحديث قد حسنه بعض العلماء ومعناه صحيح ستؤيده كما ترى من الأدلة والآيات والأحاديث. لماذا أخذت هذا الموضوع كما قلت في مقدمة حديثي؟ ثم هو موضوع تدبري أيها الأخوة أيها الأحبة، في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة كل يبحث عن سبيل النجاة. النجاة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فضلوا إلى الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك. لاحظ كلمة استمسك، الألف التين للطلب، قوة التمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. في ظل هذه الأوضاع التي ترون الأمة كيف تعيش؟ نجاتنا في القرآن. ومثل هذه الموضوعات التي أطرحها هي كلها في القرآن والسنة. ولذلك ذكر العلماء معنى المطلوب في سورة الكهف. أول ما يتبادر إلى أذهاننا في سورة الكهف أن لا يصحب الكهف، وهذا صحيح من وجه. لكن قال العلماء لها معنى بليغ جدا، وذلك تقرأ في كل جمعة. الكهف كما أنه أصبح لأصحاب الكهف الغار، يعني هذا الكهف الغار أصبح سبب نجاة وطريق نجاة لأصحاب الكهف، قالوا فكل ما في سورة الكهف يؤدي إلى النجاة، فكلها كهف. سواء في قصة الفتية أو في قصة صاحب الجنتين أو في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أو في قصة القرنين أو غيرها، الكهف هو ما يلجأ إليه الإنسان عند الضرورة كما لجأ أصحابك، فكلها كهف أي ملجأ. ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة أول السورة أو آخر السورة وكلها وردت أحاديث صحيحة تعصم من الدجال، فقرأوا عليه صلاة سورة الكهف فهي ملجأ، يعني كأن سورة الكهف ملجأ بحد ذاتها اسمها كهف، وثبتها ما ورد في قصة الكهف، لكن هي بجملتها ملجأ حتى من الدجال. فإذا قرأت عليه صلاة سورة الكهف عتب الله جل وعلا من قرأها، كما أن الفتنة لما قرأوا إلى الكهف سلموا ولدوا من على قومهم وأحداث قومهم. إذا هكذا القرآن كله كهف كله نجاة. ومن أعظم ما يحقق هذا المعنى هو التدبر الذي نتحدث عنه. ولذلك موضوع اليوم الاخذ بالاسباب والتوكل، القران مليء، حتى قال ابن القيم رحمه الله ان يكاد نصف القران يتحدث عن التوكل بما له من اثر. فاذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع لانه موضوع قراني تدبري. فايها الاخوه اكرر واريد ان نركز على هذا المعنى في اي قضيه تجد لكم في حياتكم، سر الى القران. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، نجاة، شفاء، هدى. فجئنا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع من الأسباب أنه كما ذكرت أنه موضوع قرآني تدبري، أنه أيضا موضوع إيماني أيها الأخوة. ولذلك التوكل من أعلى درجات الإيمان، ولهذا لا يكون من السبعين الألف الذين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا من بلغ القمة بالتوكل. القمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يستطيعون ولا يتغيرون ولا يكتمون، آخر الحديث، وعلى ربهم يتوكلون، أي قمة التوكل، مع أن غير يدخل الجنة لكن ليسوا في السبعين. هذا أعلى درجات الإيمان. إذا نحن نتحدث اليوم عن التوكل والأخذ بالأسباب، يعني أعقلها وتوكل فأعقلها. النصف الأول يتعلق بالأخذ بالأسباب والنصف الآخر يتعلق بالتوكل. اخترت هذا الحديث لأنه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضل على النبيين بست كما ورد في الاحاديث الصحيحه، وذكر منها انه اعطي جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ ان يقول كلمه واحده يمكن يؤلف لها مؤلفات، او كلها توكل جمله واحده من كلمتين نتحدث فيها وأنا والله أتحدث أمامك الآن لا أدري كيف أستطيع أستوعب الموضوع، لكن أسأل الله التوفيق والسداد. واجتهدت بعد بذل كل ما أستطيع للإعداد لهذا الموضوع، بعد ذلك فوضت الأمر إلى الله وتوكلت على الله بأن يعينني ويعينكم على فهم هذا الموضوع ولو بإشارات يسيرة، لأن الوقت كما تعلمون قليل. إذن هو موضوع إيماني بل عالي الإيمان فيما يتعلق بالتوكل، حتى إنني أقول لكم من أراد أن يعرف مقدار إيمانه فلينظر إلى مقدار توكله وأخذه بالأسباب معادلة. وسيأتي البيان بإذن الله لأن هناك خلل كبير جدا كما سيأتي، وهذا أيضا من أسباب اختيار الموضوع، أن هناك خلل في التوفيق بين الأخذ بالأسباب والتوكل كما سيأتي بيانه. هناك إفراط وتفريط، وقليل من سلك طريق الوسط مفصل بين الأخذ بالأسباب والتوكل، لأن هناك من غلط فأخذ الأسباب دون التوكل وهو يجمع بين الغلو والإفراط في كل حال أو العكس. من قال أنا من المتوكلين وفرط في الأسباب فغنى في هذا وفرط في هذا، فجئنا أيضا نحاول أن نطرح التوازن بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل. أيضا أنهم يحتاجون كل مسلم، بل ذكر ابن القيم أن كل إنسان بل قال حتى كل حيوان يحتاج إلى التوكل، لكن يختلف مقامات الناس في التوكل. فهذا يحتاج بل كل مخلوق الإنسان المسلم الكافر الحيوانات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله ما رزقكم كما ينطق الطير تغدو ماكلا وتروح بطانا. فإذا التوكل ليس موضوعا خاصا بالمسلم فقط، فضلا عن الصالحين والدعاة، إذا كان ابن كل مخلوق لكل مسلم بل لكل حتى الحيوانات حتى الدواب حتى الطيور، فإذا لابد أن نطرح هذا الموضوع بما هو في الوقام. أيضا الخلل الواقع فيه كما قلت بين الإفراط والتفريط، قوة العلاقة بين التوكل التوكل وفعل الأسباب، أقول هذا توكل حاجة الأمة إليه أيها الأخوة، حاجة الأمة إليه في هذه الظروف. واسمحوا لي وقفة مع هذا السبب الذي جعلني أطرح هذا الموضوع. الأمة اليوم تكاربت عليها الأعداء وتداعت عليها الأمم كتداعي الأكل على قصعتها كما ورد في الحديث. انظر الأخبار الآن، انظر الواقع الآن، إن جئت على الواقع الدولي انظر الهجوم على هذه الأمة والمؤامرات على هذه الأمة من جميع أعداء الله من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين. إن جئت في داخل الأمة وهذه الأيام تجري قضية كبيرة في مطلع عظيمة جدا من المنافقين والعلمانيين وأشباههم ضد بعض كبار علماء الأمة، فما اقتصر الأمر على فقط الأعداء من اليهود والنصارى حتى في الداخل. وهذا أيها الأخوة يهز القلوب إلا القلوب المؤمنة، أسأل الله جل وعلا منهم. لهذا نحن نحتاج إلى هنا قوة التوكل. انظر لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، موسى أخذ بالسبب، أمره الله أن يذهب إلى ويأخذ من مكة فأخذ بعباد من أجل أنكم متبعون. فلما مضى في النهاية يفاجئ أن البحر أمامه والعدو من خلفه، اهتز بعض أصحاب موسى عليه السلام، لكن تأتي قوة هنا التوكل. بعد أن ذهبت تبعه وخرج بقومه وسار بقومه كما أمر الله فأسر بعبادي ليلا وقعت قضية، هنا جاءت قوة التوكل. قال كلا، كلمة ردع وزجر، أقوى كلمة الرب والزجر، كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانطلق، مباشرة فعبرية قوة هذا الإيمان. قوة التوكل تجد العدم، بل نجد أيضا في مثل ذلك أيها الأخوة حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش طلبت وبحثت عنه وعلم أنه قد تآمروا لقتله، ماذا فعل؟ أخذ بالسبب، ما قال أنا رسول الله سيحميني وجالس في بيته صلى الله عليه وسلم، أخذ بكل الأسباب بدل أن يذهب من المدينة جهة الشرق أو يذهب إلى الغار غار فيلق جهة الجنوب ويحتفي ثلاثة أيام، هذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيرته هذا الذي نحتاج إليه، وليس الاحتفالات البدعية مع كل أسف بدعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشا. تعرف يملك الإله وأنت تدعو لحبه، لا يمكن هذا. إنما هو في الاتباع، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويبحثون عنه بكل مكان ويضعون الجوائز، فيأتي ويقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمه لرآه، لأنه وقف على الأرض. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم المتوكلين؟ ماذا قال؟ يا أبا بكر ما ظلمت باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكن متى كان توكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ماذا؟ بعد أقولها توكل، بعد أن أخذ بكل الأسباب، وتأتي إشارة إليها. أيضا الذين قال لهم الناس، لاحظوا في بدر الثانية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما مثل ما هو واقع الآن. الآن مؤامرات عظمى على الأمة. فزادهم إيمانا. وقالوا، لاحظوا، زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظ التأكد يأتي في كل هذه الآيات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مجرد لاحظ ما قال ما أصابهم سوء، قال لم يمسسهم سوء. هذا تدبر القرآن، يعني مجرد النفس تدبر أن تقول مسيت فلان أو أقبت فلان. لماذا؟ بقوة إيمان وتوكلهم في الأحزاب. جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك الدنيا يؤمنون ويزلزلوا زلزالا شديدا. هنا يأتي توكل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأتي في آخر الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي بعمل أخذ مستند النبي صلى الله عليه وسلم. حضر الخندق وهو أمر عظيم، حضر الخندق وأخذ أمر الخندق ولا قال أن يأخذ من بيته من استبادة منه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتهى دوره. بقي ماذا؟ ما يفعله الله جل وعلا. ماذا كانت النتيجة كما تعلمون في غزوة الأحزاب؟ إذا هذه قضية أيها الأخوة تحتاج إلى طرح موضوع التوكل والأخذ بالأسباب مع بعض، تعقلها وتوكل. ولذلك أيضا بعض الأمة حتى في أمور الدين والدنيا الذي أمركم في هذا المسجد بيت بيوت الله من مكيدات وغيرها، هل كلها مصنوعة من بلاد المسلمين؟ لا، كثير منها مستوردة من آبائنا. الأمة الحقيقة تخلفت عن مقومات كثيرة لأن لم تأخذ بالأسباب. يؤسفني والله يؤذني لأن نجد الرافضة وعندما قامت دولتهم دولة المجوس. انظر الآن يهددون العالم كيف على الأقل ولا إعلامية، وإن أعرف أن هناك تحالفات سرية بينهم وبين أعداء الله مع اليهود والنصارى وبيتهم، هذه حقائق ثابتة منذ قام الخميني. بقول الآن نقول الأخوين من أين جاء؟ جاء من فرنسا، جاء بطائر خاصة من فرنسا، وعلاقته بالغرب قديمة جدا، علاقة اليهود والنصارى بالرافضة بينها شيخ الإسلام رحمه الله في وقته ولا تزال مستمرة. لكن مهما كان فنعم أخذوا ببعض أسباب الدنيا وهم نتفرج. لماذا؟ هل هم أكثر من إيمانا؟ تعرفون من هم الرافضة وعقيدة الرافضة؟ هل هم أكثر منا عددا؟ هم أقلية في العالم الإسلامي. هل هم أكثر منا مالا؟ أخذوا ببعض الأسباب وأعطاهم وجل وعلا على قدر أخذهم بالأسباب. ونحن خلينا عن الأسباب التي يجب أن نأخذ بها، فأصبحنا معانا في كل شيء في أغلب شؤوننا. لذلك لابد من ذلك مثل هذا الموضوع أيها الأخوة. واقع كثير من الشباب الآن، كل والله يحزنني عندما أرى شباب من أبنائنا عاطل عن الأمر، يأتون يأتون عن مساعدهم في زواجهم وفي أكلهم وشربهم. وهذا الآن كثر هذا الأمر. لماذا أتألم؟ في بلدنا والحمد لله من فضل الله أن كانت مأوى ومكان أن مفتوحة لكثير من المسلمين، وهذا فضل من الله علينا أن يتيح لنا عندنا مواقف أن يأتي إخواننا من بلاد المسلمين بلا منا. لكن هناك كفار، هناك نصارى، هناك هندوس، الذي لا يجوز أن يدخل ذلك على الموجودين عندنا. والمشكلة أن بعض هؤلاء يتعرفون حصولا على التأشيرة والزينة كما يقال صعبة جدا. بعضهم أعرفه يدخل شهريا عالم يأتي 20,000 ريال شهريا، وأبناؤنا مسلمين أقوياء من أهل البلد لديهم فرص متاحة، يقول ما وجدت وظيفة. الحقيقة لابد من طرح هذا الموضوع. لو أخذوا بالأسباب كما أخذ غيرهم، إذا كان هذا أهل البلد استطاع أن يحكم على هذا الأمر، أو في انتحاراتنا في الرياض بقالة ما يتوقف الناس عنها. فسألت أحد أقارب، أنا لم أعرف، لست ساكنا في ذلك الحي، لكنك أنت قريبا من مكتبي، فسألت بعض أهل الحي قلت ما سر توافد الناس على هذه البقالة مع أن القائم عليها من الهندوس؟ لو كانوا مسلمين أهلا وسهلا شركاؤنا، وهذا فضل من الله ونفرح بذلك، لأن المعولون عشر مسلمة في الهندوس. ماذا يعني الهندوس؟ عباد المطر. قال أبدا، هذه البقالة أولا لا يغلقون، لا عادية لا يغلقون أبدا، وما في شيء تطلب ولا تجده، لو ما وجدت خلال دقائق يحضرونك، فأصبحنا نأتي ونحن مطمئنون أن نجد مال، فيقصدون عشرات الآلاف شهرية. وأبناؤنا يقول أنا ما وجدت وظيفة، ما وجدت عمل. هذا التوافد وهذا التساهل. أقول أنا أتوكل. خذ الأسباب. جاء رجل وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه مهم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الصدقة. قال هل عندك في بيتك شيء؟ قال عندي سيدتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت به. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتري؟ قال رجل أشتري بدينار. قال من يزيد؟ قال آخر بدينارين. قال ائتها. كل الذي عندك في بيتك دينارين. فأعطاه دينار قال أنفقه على أهلك، والدينار الآخر اشتر به فأسا واحتقد به وأخدمه. فبعد أيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي 10 دنانير. لا كسب 10 دنانير، باع كل من في بيته، دينار أنفقه على أهله ودينار احتفظ به لقد وجد أهله. وإن كان يجب بعض لكن وجد أحاديث صحيحة، لأن يأخذ أحدكم درسه ويحتفظ. قال الله من يسأل الله فأعطاه الله من أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا هذه نقطة رئيسة جدا أختم بها الأسرار، أن العبرة قد تكون بفعل السبب لا بقوة السبب، فالأسباب يجعل الله فيها القوة، بمعنى أن قد يبدو لك أن السبب ليس بذلك المؤثر، لكن يجعل الله فيه من القوة العديدة شيء عجيب. خذ من الأمثلة التي تكررت في القرآن، وهذا من موضوعات التدبر، وهذا من أسباب اختيار الموضوع الحقيقة، بل هو السبب الرئيسي. أن بعض الأسباب التي تعملها يا أخي الكريم وإن كانت تسيرة إلى لم نكن في وسعك إلا هذا السبب، قد تكون آثارها عظيمة جدا. وإن استيقظ على الرؤوس تقول لم تضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي سورة الأعراف فانبجست فانبجست فاضطربها 12 عينها. فتوقع ضربة الحجر هذه التي فعلا بجست، لكن هذا لم يستطع أن يفعله موسى عليه السلام، فجعل الله في هذا السبب قوة عزيزة جدا تنزل في الساعة ما عزيزة. أيضا لما أيضا قال أصحاب موسى إننا وجدتهم، قال الله جل وعلا له في سبحانه وتعالى قادم على أن يأمر البحر أن ينزل دون موسى على الحجر، لكن قال له ماذا؟ قال له فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كم انفلق؟ كل فرق كالطوق العظيم، شيء عظيم جدا. مع أن الله قال أن نحن البحر أن ينفلق كما أمر الله، كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتقول قائل إبراهيم ما فعل شيء إلا فعل. إبراهيم عليه السلام لم يكن في وسعه أن يعمل شيئا لأنه يلقى في النار. بل لما جاءه جبريل عليه السلام كما في بعض الروايات، ليست رواية حديث لكن الأثر تدل عليه الأدلة، وهو يلقى في النار، قال ألك إلي حاجة؟ يقول جبريل. كان يتوقع أن يقول ولو قال هذا لا حاجة، لأن جبريل عليه السلام أطفئ النار أو ثاني. قال أما منك فلا وأما من الله فبلا، هذا أعظم التوكل. فقال الله تعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما قال يا جبريل أطفئ النار، قال العلماء حتى لا يكون لمخلوق فضل على إبراهيم عليه السلام، لما قطع قلبه من التعلق بأي مخلوق حتى من جبريل عليه السلام، فجاء الأمر المباشر للنار من الله جل وعلا أو حنة أو إلحاء، يقول يا نار كوني بردا وسلاما حتى لا تأثر به على إبراهيم. ما راح أصحى بالنار أو بالريح أو بأمر جبريل، بقوة إيمان إبراهيم عليه السلام، وهو من أعظم المتوكلين وهو خليل الرحمن جل وعلا. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد النجوم ورمى كما تعلمون وهو من قول القرآن، قال الناس فيه هنا أحد من العدو إلا أصابهم هذه الرمية، ماذا يقول الله جل وعلا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن ماذا على السبب؟ تصوروا آخر مثال، أو لأن أمثلة عجيبة جدا والوقت تسمحوا لي على استعجال في بعض النقاط. أيها الأخوة، مريم عليها السلام وهي في هذا الكرب والشدة وهالحالة النفسية التي تمنت الموت، يعني كنت مت قبل هذا وكنت لست منسيا،
بعد يقول الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا, وفي بعض القراءات تساقط عليك رطبا جنيا. الوقفة, تصور امرأة ضعيفة حائرة متعبة تضع يدها المرتعشة عليه السلام على الجدر وتهز النخلة وتسقط نارها رطب. سبحان الله, نحن في الحين نعرف ليتجمع عشرة على جذع النخلة ما هزوها, والواحد منا كان يصعد للنخلة ويرطب يد نصرها مرارا عسى أن يستطيع نكاس رطب, ومع ذلك تهزها من الجذع تهزها هزي هزي هز حتى الأمر جذبه نعم رطب حيرة ورطب ما يكسر ينزل كما جلي رطبا جليا. ففي عجيبة ما بتبع السبب, أليس الله جل وعلا قادر على أن ينزل الرطب بدون أن تسوي تبع شيء؟ لكن لا بد أن تبع الله. لما قال أيوب عليه السلام, أختم بهذه النقطة من الأسباب, لما قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب, بعد سنوات من البلاء ماذا قال؟ هل الله تعالى أمر بشفاء فورا؟ لا, لابد لابد يعمل شيء ولو كان مريض في غاية الوهم وغاية التعب. اركض برجلك هذا متصل بارد وشراب, لابد يعمل سبب. نحن نتلقى بعد السبب مع التوكل مع الإيمان. هذه أسباب تجعلنا نحتاج إليها, ولذلك يقول العلماء في التوكل هو محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله وهو الله جل وعلا. وآيات القرآن عظيمة جدا في التوكل على الله, فتوكل إن كنتم مؤمنين, فتوكل على الله إنك على الحق المبين, وإذا عزمت فتوكل على الله. آيات كثيرة أختصر مراعاة للوقت أيها الأخوة. والأحاديث كثيرة جدا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله ما رزقكم كما يرزق الطير, أو لو رزقتم كما يرزق الطير تغدو خماطا وتروح بتارا. ولما لا يرزق أسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ذكر السبع الأيض بأن الله ويكونون موالدين. أيها الأخوة, قال هم الذين كما بهذا الحديث لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. أريد فقط إشارة, أخشى أن الوقت ضايقني ما أذكرها للمقالة في الأخير, لكن أخشى أنه في فرق. هذا خطأ يقع في البعض, قال لا يسترقون, ما قال لا يرقون. انتبهوا للخطأ اللي يقع فيه حتى بعض الطيبين. لماذا؟ ما الفرق؟ يسترقون أي بسين الطلب, أي يطلبون الرقية. يذهب شخص يقول أرقني أقرأ علي, هذا من الواجب الحديث. أما أن يأتي الإنسان يرقيك بدون طلب منك وبدون تشوف لا حرج. لماذا؟ للدليل. الدليل أنه يكون الطلب لا يسترقون. فأنا أن يتواصل ما رقاه الدليل عليه السلام فلم يقل لا ترقي, والنبي تواصل ما رقى عائشة ورقته عائشة. ففي فرق بين هذه المسألة حتى لا تقع الخلط في هذه الفقرة عن بقية الدواء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يقل لا يتداول. لا, قال لماذا؟ لأن هنا الاسترقاء طلب الرقية في تعلق بالقلب, هذا أمر مشاهد وربطها بالتطير وهو عمل قلبي. أما الاستواء قالوا لأنه عمل النار وله مؤثر, وهي الإنسان يجب أن يتجنب النار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الترمذي صححه الألباني, من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله يقال له كفيت ويقيت وتنحى عنه الشيطان. أعرف أحد الأخوة سبحان الله ما يخرج من بيته أي لحظة, بل بعض يقول إني أحرص أن يخرج من باب غرفة خاصة ثم من باب الفلة إلى باب الخارج إلا يقول هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون أهل يوم من الأيام ركبنا سيارة مسافرين, يقول لما مشينا عدة أمتار قال للولد ابن عمي يوسف ارجع كان خير إن شاء الله رجع. يقول نزل دقيقة ودخل ثم خرج, فسأل أهله قال تعرفون ليش؟ قالت زوجته نعم أعرف, أكيد أنك نسيت أن تقول بسم الله توكلت على الله. قال سبقتي والله ما بدل إلا هذا. يا أخوان هذا الرجل أعرفه شخصيا, والله دخل النصوص مرارا لبيته ولا يتركون شيئا مرار, بيتعدد بيوته حتى ما قال أحد كما قال أحد كما قال سبحان الله ما في شيء يا أبدا. تعددت بيوتك أبدا يدخلون ويسرقون أنبياء ويسرقون أبدا. لكن يقول ما قتلت هذا يقول حتى أصبح لسان عادي حتى إذا سكنت في فندق أو سكنت في أي مكان. نعم فيأخذ بالسبب يغلق الأبواب صحيح لكن يقول هذا الدعاء نعم بسم الله توكلت على الله. نعم لاحظ التوكل هنا لا حول ولا قوة إلا بالله مقابلها الكفيلة ومربيته ويمنحها عن الشيطان. وأيضا ولذلك يقول ابن القيم التوكل نصف الدين والنصف الثاني بالعبادة ولذلك كثر في القرآن. هناك علم تتعلق بالتوكل أحيانا والأخذ بالأسباب للتوكل ثلاث علل أحدها أن يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل فهذا توكل عزم وتفريط وإراعة لا توكل عبودية وتوحيد. هذا كلام حقيقة كتب الله العلة الأولى في هذا الموضوع أنه يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل يقال لو عالج إلا على المتوكل أنه صلى الله عليه وسلم فداوى ولا فداوى بحرام وقال أطلب الرزق يقول أنا متوكل. هذه علة الحقيقة وسماه شيخ الإسلام ابن القيم هو توكل عزم وتفريط وإضاعة لا توكل عبودية وتوحيد. فأعلم المتوكل من هو صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يعمل كيف كان يأخذ الأسباب كما سيأتي. العلة الثانية أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه. تجد عنده توكل في أمور الدنيا وأخذ الأسباب لكنه في أمور الآخرة لا. العلة الثالثة أن يرى في توكله منة ويغيب ذلك عن مطالعة المنة. يرى أنه ما دام متوكل يعجب بنفسه ويتصور أنه أكمل إيمانا من غيره هذه علة تعرض من دعم المتوكلين. هنا أيضا أيها الأخوة هناك كثير من الناس من أعظم العلل أن يتصورون أن نفسه أما من أعظم التوكل عدم الأخذ بالأسباب وهذا غير صحيح لأن التوكل بذاته قال العلماء من أعظم الأخذ بالأسباب. التوكل بذاته هو سبب من الأسباب ولهذا فليس الأخذ بالأسباب هو الذي ينافي التوكل كما يفهم كثير من الناس. لا الأخذ بالأسباب برهان للتوكل والتوكل أيضا سبب من الأسباب ولهذا يقع الخطأ في هذا الأمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يناقض العقل والدين ويقول ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية أدخل في الشرع. أقسام الناس الأخذ بالأسباب يقدر يقيم أن الناس أربعة أقسام. قال أعجبهم من لم يكن السبب ولم يكسر الطرف فهذا أنهن الخلق. عبارة قوية جدا ابن القيم رحمه الله قال أعجبهم أقسام الناس الأخذ بالأسباب من لم يكن السبب ولم يكسر الطرف فهذاك أنهن الخلق. الثاني مقابله وهو أحزم الناس من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا بين سؤال المفلس البائس ليس له حيلة ولا وسيلة. والله عز وجل هذا كلام يكتب بماء نور من ابن القيم أعيده كل حرف فيه يصعب حرفه ويقرأ أعيده يقول أحزمهم في الأخذ بالأسباب هو أحزم الناس من أدلى بالأسباب يعني أخذ بالأسباب التي نسبها الله أسبابا لأنه سيأتي أن هناك أسباب أمور تتطور أن الأسباب ليست للأسف سيأتي بيانها في الموضوع إن شاء الله. قال هو من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب وسأل لما أخذ الأسباب لاحظوا وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا بل سؤال المفلس اليائس أو البائس ليس له خيره ولا وسيله. أنت تأخذ الأسباب لكنك لا تعتمد عليه تسأل الله كأنك لم تأخذ بسبب من الأسباب. قال هذا أحزمهم وأفضلهم. النوع الثالث من استعمل الأسباب وصرف همته إليها وقصر نظره عليها وهذا وإن كان له حظ مما رتبه الله لكن ليس له حظ في الآخر كما قال الكفار الكفار أحزم الأسباب ويتوكل إلى ما وصل إليه لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون هم معرضون نعم أيها الأخوة هكذا. فمن أخذ بالأسباب دون توكل قد يحصل له بعض النتيجة. يتزوج الإنسان يتوكل يملك بالأولاد يقيم مصنع ينتج يقيم مزرعة لكن هؤلاء في نفس لا بأنه وقف عندهم الرابع وهو رجل نبغ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال، فهذا يحمد في موضع ويغض في موضع ويشير الأمر في موضع. أعيده مرة أخرى، هذه تقسيمات دقيقة للغاية. يقول هو رجل الرابع نبغ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال، فهذا يحمد في موضع. ماذا يحمد في موضع إذا لم يجد سبب؟ لم يجد الأسباب محرمة ولم يجد سببا يستطيع أن يفعله، هذا يحمد. ما بقي أمامه إلا الارتداء إلى الله جل وعلا ويذم في موضع. نعم، إذا أخذت أسباب، نعم، أو يذم في موضع، نعم، إذا كانت هناك أسباب وتركها كإنسان أمامه الضياء وقد الضياء إلا على متوكل، فالذم هذا ذنب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعيه واختفى في الغار صلى الله عليه وسلم وجعل لأهله طعام سنة وهو أعظم من التوكل، هذا الظن الذي يأخذ فقط بالتوكل دون الأخذ بأسباب. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء الناس من الأعراب ووجد عندهم ابل، قال لهم إذا أصيبت الابل عندكم بجرب كيف تعالجونها؟ قالوا عندنا امرأة صالحة، امرأة كبيرة في السن صالحة، نأمرها وتدعو لنا وتدعو للإبل فتشفع. انظروا إلى هذا المعلم الرباني صاحب السنة الخليفة الراشد المشهود له بالجنة رضي الله عنه، قال ما أحسن هذا، يعني كلام جميل أنكم تأمرونها أن تدعو لكم، لكن لو أنكم خلطتم مع دعائها، عبارة جميلة، لو أنكم خلطتم مع دعائها شيء من القطران، يعني ما يكفي، خذوا بالسبب، لو أمرتنا أنكم أخذتم شيء من القطران معروف عند أهل الإبل أن الجرب أن الإبل تدهن في القطران فتشفى، ما أرجع أقول لك ما يكفي، خذوا القطران وادعوا به الإبل وتوكل على الله وادعوا، فاجمع بينهما. وهذا معنى جميل جدا، يعني هذا أيها الأخوة من هذه المعاني الدقيقة. كنت يوم من الأيام كان في مجلس، فجاء أحد طلاب العلم طالب علم ما شاء الله فاضل، وكان في أحد كبار المشايخ، وقال له يا شيخ أنا فكرت في واقع الأمة، هذا كلام قابل من 20 سنة، قال ما شاء الله وش توصلت له؟ قال لي بدون الانتصار الآن تحققه الأمة في تزيننا دون الانتصار بسبب دعاء المسلمين، قال والله إنك تستحق الضرب والتعزير. فاستغربنا، قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وسط الكعبة يدعو وينتصر الإسلام؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويختفي ويترك مكة ويذهب إلى المدينة ثم يجاهد ما دام الدعاء يكفي؟ لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ فهمك ناقص يا بني، فهمك خطأ، لابد من أمرين، الدعاء مهم جدا، لكن متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في بدر وهو واجه العدو، ما دعا في الروضة الشريفة أو دعا في داخل الكعبة. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد مع أهمية الدعاء، لكن لابد من الاثنين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. لما برزوا ما قالوها فرغ، لما قالوا ما برزوا لقاتل في سبيل الله، نحن نبي قال من نبي الله، ما قال تعال يا نبي الله ارفع يداك ادعو لنا حتى نجاهد، ما قالوا لهذا، قالوا ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. ولكن لما ايضا دخلوا في القتال وتعرفون قصتهم مع داوود وجالوت، ما يبانوه وفي قصة جالوت ما بقى، ولما بردوا من جالوت الجنود هنا قال ربنا افرغ علينا صبرا. فهي الحقيقة من المعاني الدقيقة التي لا بد من الجمع فيها في هذا الأمر. أيضا هناك أحكام أيها الأخوة لا بد أن تعرف في موضوع الأسباب. أولا أنه لا يجوز، أنه لا يجعل سببا إلا ما جعله الله سببا شرعا أو قدرا، هذا باب دقيق، وظن من ضل بسببه، لا يجوز أن نجعل أو أن نتخذ سببا إلا ما جعله الله من أسباب شرعا أو قدرا. الشرع هو الذي نصت أدلة الشرع على أنه سبب في طلب الرزق، في الزواج، في غيرها، في الجهاد. القدر هو الذي قال العلماء فيه هو بالتجربة والعلم الصحيح ولا يناقض أو يخالف الأدلة الصحيحة، هذا يجعل سبب. أثنين أن الأسباب لا يتنا يعترض عليها بل يعترض على مسببها ومقدرها جل وعلا. الثالثة أن نعلم أن مهما عملت الأسباب فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. ليش؟ لأن الإنسان قد يعمل السبب بالكامل ولا يتحقق مسببه. قد لا يتحقق. أليس الإنسان الآن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا وقد لا يهتد الناس؟ أليس الأنبياء أتوا القيامة منهم من لم يؤمن به أحد وقد بذل أعظم الأسباب وتيسر الله حق التوكل؟ هذا الأمر لله جل وعلا. إذا أنت عندما تقوم بالأمر السبب والتوكل تتعلق بالله مسبب الأسباب وهو الذي يجعل فيها القوة وغير ذلك. ولذلك يقول العلماء أن من جعل سببا وليس بسبب فهو شرك. قال العلماء شرك الأصغر. ولذلك لما جاء الرجل الذي معه قيادة قال وبي قال انزعها قال يتنومه قال لا أتم الله لك. من يجعل سبب مثل هذا السحرة يعتبر من الأسباب هذا ليس من سبب الحقيقة. وذكر العلماء أن هذا يكون من الشرك. فكل ما جعلته سببا وليس بسبب لا بالقدر الشرعي بالدليل الشرعي ولا بالتجربة العملية الدالة دون معارضة نص أو حديث فهذا حقيقة يكون شرك كما بين العلماء. ويقول كذا تقييم آخر يقول الالتفات باحث عجيب الله عجيب الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب سبحان الله شرك في التوحيد أي الاعتماد عليها دون الاعتماد على الله جل وعلا. هذا مراده. أثنين نحو الأسباب أن تكون سببا نقصد العقل. نحو الأسباب أن تكون سببا نقصد العقل في الإسلام. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. ثلاث نقاط أعيدها مرة أخرى لأن محكمة ودقيقة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول 131. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. نحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. صور من الأخذ بالأسباب ذكرت بعضها قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بيد العزم ولبس المغفر وحفر الخندق واستعار أجرا لأصحابه وهاجر وأمر بالهجرة واختفى واتخذ دليلا خليتا وكتم أمره واتخذ مخبعا في الغار وعاهد وجاهد وحظ ومنع ورقى وعلم الرؤية من العلم والحمى واحتجم إلى غير ذلك مما هو ظاهر في سيرته. هذه أسباب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم المتوكل صلى الله عليه وسلم. فلا تناقض بين الأسباب وغيرها. وفي صحيح البخاري كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون. فلما قدموا مكة سألوا الناس فعند الله جل وعلا وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى كما في البخاري. وينكروا عن عمر أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد فجيء بهم إلى عمر فسألهم فقالوا نحن المتوكلون على الله. قال لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون. وأيضا في صحيح مسلم احرص على ما يضعك واستعن بالله ولا تعجل. وفي أيضا في البخاري وتر من المجنون كما تفر من الأسد. كل هذا من أخذ الأسباب. أنا من خير كثيرا من الأنبياء في أخذهم بالأسباب لكن أشير إلى نوع عليه السلام ربني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم إظهارا. ثم ذكر كل الأسباب الممكنة لدعوة قومي فأخذ بكل الأسباب وتوكل على الله جل وعلا. وأمامي أدلة كثيرة حول هؤلاء كما بيّنت من أنبياء الله ورسله. الشكر لكم جميعا. بارك الله فيكم وحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد وقد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه المحاضرة التي منها
الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها.